ومن سار في دربه مواليا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين وآلهم وأصحابهم وأتباعهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وتقدم الكلام معنا على بعض شؤون الحمد والبسملة في المجلس الماضي في اليوم الماضي، ووصلنا إلى عند قول المؤلف يشرح مؤلفه في قول والصلاة فسرها بقول وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم. الصلاة التي أمرنا بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والملائكة أنها تحمل معنى الرحمة، ولكن لا مطلق الرحمة بل الرحمة المقرونة بالتعظيم. ولهذا كان الفرق بين اللهم ارحم وبين اللهم صلي، في كلاهما رحمة، ولكن بالتعبير الله صلي يدل على أن رحمة مقرونة بالإكبار والتعظيم والإجلال لا مطلق الرحمة. لهذا اختير لفظ الصلاة على الأنبياء دون الرحمة، وإن جاء في حديث اترحم على محمد وعلى آل محمد، ولكن المستعمل في الكثرة لفظ الصلاة. ومن هنا كان بعض علماء السنة يقول إنه يخص بالأنبياء لفظ الصلاة والسلام، وأنه عند ذكر غير الأنبياء يقال لهم بالترضي، يترضى عنهم، ولا يصلى على من سواهم إلا بالتبعية لهم، بأن تذكر الصلاة على نبي ثم تقول وعلى كذا وعلى كذا، يجوز أي أحد. أما بالابتداء فهو الذي كرهه وربما قال بتحريمه بعض علماء السنة. وفي صنيع الإمام البخاري وغيره ما يشير إلى أن لفظ السلام ليس مختصا بالأنبياء، وأنه قال في حق بعض الصحابة ولزمه في السيدة فاطمة كلما ذكرها في صحيحه فيقول عليها السلام عليها السلام عليها السلام. وذكر أن الصلاة من الله تبارك وتعالى هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، وذكر أنها إذا أضيفت إلى الملائكة فمعناها الاستغفار، فمعنى صلت الملائكة استغفرت، والاستغفار داخل في الدعاء لأنه طلب المغفرة، الاستغفار داخل في الدعاء. وأنها في حق الآدميين بل في حق غيرهم، فإنه جاءنا في الحديث صلاة الحيوانات والجمادات، وإن الله ملكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحر وحتى الوحوش في البحر يصلون على معلم الناس الخير. فصلاتهم كيف صلاة الجماد؟ ما هو شرط آدمي، آدمي أو جني أو جماد أو حيوان، الصلاة معناها الدعاء، يدخل فيها كلها معنى الدعاء. فيكون إذا نسبت إلى الحق فالمراد بصلاة الحق الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومراد بصلاة غير الحق تعالى هي الدعاء. وأولى ما يفسر الدعاء في حق الأنبياء بالاستغفار، ولهذا تقرون عندكم في فوائد بعض المختصرات أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار من الآدميين تضرع دعاء. علمت أن الدعاء يشمل الكل من الآدميين وغيرهم، وأن الصلاة بمعنى الدعاء لا تقتصر أيضا على الآدميين والجن كذلك والحيوانات والجمادات كذلك، فمعنى صلاتها دعاؤها طلع الله تبارك وتعالى. الصلاة والسلام جمع بينهما وذلك أكمل بلا خلاف، ولكن القول بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر ضعيف ليس هو المعتمد. وإن قال قائلون بكراهة إفراد الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة واشترطوا لذلك شروط ولكن الجمهور أنا ما في كراهة بالصلاة وحدها من دون سلام أو للسلام وحده من دون صلاة. وعندنا في الصلاة يتقدم السلام عليه في التشهد ثم عند الصلاة عليه ما نأتي بلفظ السلام، بل ورد ذلك في الحديث لما سئل كيف نصلي عليك قال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثم ذكر البركة وبارك ولم يذكر السلام. وقال من قال من الفقهاء أن السلام في النسبة للصلاة قد تقدم في التشهد، وفي لفظ الحديث أن قالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك. ومن هنا قالوا أن في صلاة الجنازة عند الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية يسن زيادة السلام لأنه لم يتقدم قبلها سلام، بل بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية يصلي عليه فيزيد وسلم اللهم صلي وسلم هذه محمد عبدك ورسولك النبي معاش محمد وأزواج ذريتك كما صليت وسلمت كما صليت وسلمت سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهذا يأتي في بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة زيادة لفظ السلام وسلم وكما صليت وسلمت، وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة. يقول الصلاة والسلام الذين قالوا أن يكره إفراد الصلاة والسلام قالوا منا، أما الحق تعالى ذكر النفس وعن الملائكة المصلون ما ذكر السلام، قال اللهم ملائكته ايش يجي ويسلمون ما ذكروا يسلمون يصلون على النبي. لما وجه الخطاب إلينا قال أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا الشرط الأول في حقنا أن يكون منا، والشرط الثاني يكون في غير ما ورد، وبعض الألفاظ وردت بالصلاة وحدها ومنها بالسلام وحده مثل التشهد، ما في كراهة باتفاق ما في كراهة. وشرط الشرط الثالث أن لا يكون في الحجرة الشريفة أو عند الزيارة، فإنه يفرد السلام يسلم على النبي من دون صلاة فلا شيء في ذلك، كما كان يلقى من الصحابة يسلمون عليه. والمعتمد أنه لا تكره إفراد هذا من هذا في أي وقت كان، ولكن الجمع بين الصلاة والتسليم أفضل وأتم، هذا أمر واضح. والصلاة والسلام قال أي التسليم، لأن ليبعد الوهم أن السلام اسم من أسماء الله، لكن المراد هنا التسليم من كل آفة ونقص، فهي التحية اللائقة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه جل جلاله. فالسلام عليه أي حياه الله التحية اللائقة به، وهو صلى الله عليه وسلم أطهر خلق الله عن جميع النقائص والمعايب، فله طهر مخصوص سلام، وسلامة خصها الله به لأن جمع فيه مكارم الأخلاق وجمع فيه الكمال الكمالات الإنسانية وليست لغيره من البشر صلى الله عليه وسلم، فهو المخصوص من الله بأزكى السلام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وهو سيد الأكوان كلها سيد الخلائق أجمعين، وقال أنا سيد ولد آدم وقال وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد الكل محمد على سيدنا محمد رسول الله لكافة الثقلين الإنس والجن إجماعا وكذا الملائكة على ما قالوا جمع محققون. وإنما خالف من خالف في إرساله إلى الملائكة أي بالتكليف أما بالتشريف فكل كل متفق عليه كلهم يشهدون أنه رسول الله واسمه منقوش على قائم عرش الله وكلهم يؤمنون به صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وإذا صلى صلوا خلفه سواء في ليلة الإسراء والمعراج سواء في بيت المقدس أو في السماء فهو صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. والعالمون يدخل الملائكة فيهم أو لا يدخل فيهم الملائكة فهو مرسل رحمة للعالمين. محمد قال علم منقول من اسم المفعول المضاعف مفعول المفعول غير المضاعف اسم المفعول المضاعف محمود كم مضاعف مكرر كثير الحمد محمد فاسم مفعول غير مضاعف محمود لكن محمد اسم مفعول مضاعف. وهو من كثر حمد الناس له موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة فمن فيه خصال حميدة يقال له محمود لكن من كثرت خصاله الحميدة وتضاعفت يقال محمد. وهذا اسم حفظه الله لنبي عليه الصلاة والسلام لم يشتهر بين الناس كثيرا من قبل حتى كان قرب وقت بروزه وتحدث علماء اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل أنه قرب وقت بروز نبي ولادة نبي يسمى محمد فسمى جماعة أولادا لهم ولدوا في ذلك العام باسم محمد الله أعلم حيث يجعلوا رسالته. ثم اشتهر الاسم بعد ذلك في الصحابة ومن بعدهم محمد. قال سمى به سمي به نبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله لجده لماذا لم يقل لأبيه لأن أبوه توفي إلهام من الله لجده عبد المطلب وبعد كثير من المرائي التي تكررت لآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم سميه إذا وضعت محمدا فصارت إشارة من أمه وإلهام من الله لجد عبد المطلب حتى أنهم تعجبوا في الاسم أنه ليس معهودا عندهم وقالوا لما تسمي على الاسم ليس من أسماء أبائك وأجدادك مين هذا الاسم؟ قال إنما سميت محمدا رجاء أن يحمده أهل الأرض أو يحمده أهل السماء والأرض فحقق الله رجاء وكان هو خير من حمد في البرية صلى الله عليه وسلم محمد. في اليوم السابع من ولادته عمل العقيقة ودعا قريشا وسماه محمد. ثم يتحدث عن الرسول والرسول من البشر فإن لله رسلا من الملائكة كما قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فيتحدث عن الرسول من البشر الرسول من الناس من هو؟ يقول الرسول يكون ذكر قال تعالى ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فلم يرسل الله ولم ينبئ من بني آدم امرأة ما في نبي امرأة هكذا فما يكون إلا ذكر حر لا يمسه استرقاق وملك لأحد من الناس، لا يسبق علي أن يملكه أو يملك أحد من أجداده وأباه أحد من الناس، بل يكون ذكرا حرا. أوحي إليه بشرع، بمنهاج رباني، أوامر ونواهي، وأمر بتبليغه، فيكون بذلك رسولا عندما يؤمر بالتبليغ، وإن لم يكن له كتاب مخصوص به ولا نسخ للشريعة كيوشع عد من الرسل. ويوشع صاحب سيدنا موسى والذي كان يرافقه عندما ذهب إلى الخضر، يوشع ثم خلفه بعد ذلك في فتح باب بيت المقدس، فقد توفي سيدنا هارون في أيام التيه، ثم توفي سيدنا موسى وهم في الأربعين سنة يتيهم في الأرض، ثم تغنى الفتح على يدي سيدنا يوشع عليه السلام، وهو الذي حبس الله له الشمس لما كان في القتال وخاف غروب الشمس فدعا الله أن يؤخر، فتأخرت له الشمس ولم تغرب على وقتها. وسيدنا يوشع وعلى كل الأحوال، لكن من المعلوم أن الأنبياء يجددون أيضا شرائع من قبلهم، إلا إنهم ما يبلغون شيئا غير ما بعث به الأنبياء من قبل، فحكمهم كحكم المجددين لأديان الأنبياء، ولكن في الأمم السابقة كان هذا التجديد يقوم به الأنبياء للرسل صلى الله وسلامه عليه. قال فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي غير رسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في من كان نبيا ورسولا، كل من أمر بالتبليغ. ينفرد النبي في من لم يؤمر بالتبليغ، ولا ينفرد الرسول، ما يكون رسول غير نبي، ما يكون رسول إلا وهو نبي. يقول والرسول أفضل من النبي إجماعا، أي من النبي غير الرسول إجماعا، فالرسول أفضل، ثم بقية الأنبياء غير المرسلين، وأفضل الرسل من نص الحق تعالى عليهم في قرآنه، وأفضل أولئك أولو العزم منهم، قال تعالى النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هؤلاء أفضل المرسلين، وهم خمسة وقد ذكروا في آيات من القرآن، منها ما قال سبحانه وتعالى إن أوحيك كما أوحينا إلى نبينا من بعد، لا ما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، وكذلك في سورة الشورى، ذكر هؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وحين إذا أخذنا ميثاق ومنك واحد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، كذلك في سورة الشورى ماذا يقول جل جلاله؟ عشر رقم دين وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أنا أقيم الدين وأتفرق فيه، خمسة هؤلاء أفضلهم، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح، هم أولو العزم فعلمي، وترتيبهم على هذا. محمد بعده أفضل الخلق بعد نبينا إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء. طيب، يقول: وصح خبر، أي حديث أحادي، أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 100,000 24,000، إلا أن هذا لا يناقض الزيادة، فهذا العدد موجود في الأنبياء وقد يكون أكثر من ذلك، ولهذا كان الصحيح عدم حصرهم، لقول الله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وللبعد عن خطر، ما هو خطر من حصرهم في 124؟ إذا كان واقع أنهم أكثر، فهل كذب بمن زاد على ذا؟ ونقول التكذيب بهم كفر، يجب الإيمان بهم إجمالا. فإن حصرهم في 124 وكانوا في الواقع أكثر من ذلك، يصير كذب بمن زاد على 124، أعوذ بالله. فلأجل البعد عن الخطر قيل: الصحيح عدم حصرهم. آمنا بكل نبي ابتعث الله، بكل رسول رسله الله، ولم يكلفنا الله عدهم ولا معرفة أسمائهم إلا 25 مذكورين في القرآن. يجب على عموم المؤمنين أن يعتقدوا رسالتهم، فمن أنكر رسالة أحد منهم كفر، ومن جهلهم فإن لم ينكر رسالته ولكن قال: لا أعرف من عامة المؤمنين، فليس عليه شيء، ويجب عليه يتعلم أسمائهم. وإن أنكر رسالة أحد منهم بعد تعليمه فقد كفر والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء مذكورين عندكم في عقيدة العوام تفصيل 25، لزم كل مكلفين فحقق واغتنم. ثم كذلك هم المذكورون في القرآن في مقرى: تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه 18 واحد، تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من ربك حكيم عليم، وهو بنر إسحاق ويعقوب، كل هدينا ونوحا هدينا وقال مذيته داود وسلمان ويوب ويوسف وموسى وهارون وكثير جل مشيم زكريا ويحيى وعيسى والياس كل المصالحين وإسماعيل والإسعى ونوسى ولوطا 18 ذكرهم الله في هذه الآيات. فبقي فقط 5، حتم على كم باقي؟ 7، حتم على كل تكليف معرفتهم بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 دون، وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا 7، فصاروا 25. وأن عدد الرسل منهم 315 كذلك على ما يروى في الحديث، على ما روي في حديث، وإن جاء بسند صحيح فهو حديث أحد لا ينفي أن يكون العدد أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء عدد مذكورون في الرسل 313 قيل 14 قيل 15، ولكن آمنا بكل رسول رسل الله ولو كانوا أكثر من ذلك، ولكن ما نعلم ولا نحصي عددهم، وهو أعلم بهم، لكننا مأمورون بالإيمان بهم إجمالا، فآمنا بهم أجمعين، آمنا بكل رسولنا صلى الله، بكل نبي ابتعثه الله. طيب، صلوات الله وسلامه عليهم. تعظيمهم وتقديسهم من أعظم علامات الصدق مع الله في الإيمان به وسبب نصرته، قال تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم وعزرتموهم عظمتموهم وأجللتموهم. فمناط الإيمان يعرف في تعظيم الأنبياء والرسل، في ولائهم ومحبتهم تابعتهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يضعف قدر الأنبياء والرسل إلا عند من ضعف إيمانه ومن كان في النفاق والعياذ بالله والكفر، فهم خير الناس، لا أهل حد من أهل الشرق والغرب، لا مفكرين ولا زعماء ولا رؤساء ولا مخترعين ولا أهل تكنولوجيا ولا صغار ولا كبار في الشرق والغرب، أعظم الخلق الأنبياء، أجلهم وكبرهم، أنورهم، أعظمهم، أعلمهم، أسماهم عند الأنبياء، لا أحد يفوق الأنبياء. من جميع الخلائق. وهكذا يعرف صدق الإيمان بتعزيرهم: وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وقال عن نبينا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم وزرهم الذي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. بعد اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم ومطلب والمطلب وكلاهم كل مؤمنين أي في مقام الدعاء ونحوه، واختير لخبر ضعيف فيه وجزم به النووي في شهر المسلم. وصحبه هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولو عاما وغير مميز. الفائزين برضا الله تعالى صفة لمن ذكر.
فذكر الآل والصحابة في هذه الفقرة، قال وعلى آله، وهذا من المتأكد عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الصلاة على آله، الصلاة على آله. وما يذكر بعضهم لا تفصل بيني وبين آله بعلاء لا أصل له وليس بحديث ولم يرد في ذلك شيء. تقول وآله بتقول وعلى آلكم، تقول وآله تقول وعلى آله، ما لا إشكال في ذلك. وعلى آله، والآل هم الأهل يعني أهله، فهم أقاربه المهم الذين آمنوا من بني هاشم والمطلب. بني هاشم والمطلب، المطلب أخو هاشم، بني هاشم وبنات هاشم ما لهم دخل. المراد بني هاشم يشمل الذكور والإناث كلهم، ما قصد قال الله قال يا بني آدم ماشي دخل للنسوان ولا إيه؟ الرجال والنساء كله سواء، ولكن يغلب ذكر البنين والمراد بالبنين والبنات. فهكذا قالوا أقاربه المؤمنون من بني هاشم يعني أولاد هاشم سواء ذكور وإناث وبني المطلب. وذلك أن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم عنده أربعة أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. ثم أن أولاد بني هاشم وبني المطلب كانوا على تحالف وتوافق وتناصر، وتخلف وتأخلى عنهم بنو نوفل وبنو عبد شمس، ولم يزالوا على ذلك. يجتمع بنو المطلب مع بني هاشم في مهماتهم ومناسباتهم ووقفاتهم ويتناصرون، ويتخلى عنهم ويتخلف بنو نوفل وبنو شعب الشمس، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل آله بني هاشم وبني المطلب. وسأله بعض كبار الصحابة من منتمين إلى نوفل وابن شمس، فقالوا نحن وهم، قال إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام، فخصوا بخصوصية دون بني نوفل وبني عبد شمس، فصاروا من الآل أهله صلى الله عليه وسلم، أهلهم أقارب المؤمن بن هاشم بن المطلب. والذين قال فيهم عن الزكاة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقيل هم كل مؤمن في مقام الدعاء، فإن المؤمنون منتسبون إليه صلى الله عليه وسلم بإيمانهم به ومحبتهم له عليه الصلاة والسلام وانطوائهم في تبعيته، ولكن يبقى بعد ذلك من بينهم شرفوا الآل على وجه الخصوص كما دلت عليه النصوص. يقول أي في مقام الدعاء منحه واختير لخبر ضعيف، والخبر الضعيف فيه آل محمد كله تقي، ولكن ما يدخل فيه ولو كان عاصي، لأنه قال كله تقي فما يدخل فيه كل مؤمن. قالوا ولو عاصي لأنه أحوج للدعاء، ولكن الحديث اللي تستدلون به ما يناسب ذلك، يقول كل تقي يعني غير عاصي، والحديث ضعيف. وجزم بالنووي في شرح مسلم من أجل دخول الرحمة في الدعاء. وصاحبه أيضا يجي فيه العموم الذي ما يمكن حمله عليه، وهو أن كل من آمن به صاحب له من أصحابه صاحب، فيقولون أنتم أصحاب فلان وأصحاب فلان لأي انتماء إليه بمحبة ونحوه، يقولون ذول أصحاب فلان ولو كان قبل مئات السنين ولا، لكن الصحبة العامة في الله مثل ما قالوا في الآية. لكن ليس المراد بالصحابة كل من آمن به، المراد بالصحابة خصوص من اجتمع به من المؤمن به في حال حياته صلى الله عليه وسلم، اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي، ومن اجتمع مؤمنا بنبينا محمد، اجتمع به وهو مؤمن ولو كان أعمى. ما يقول شيء، صحابة عميان موجودين وهم صحابة، ما دام التقوا بالنبي محمد وهم مؤمنون به فهم صحابه، ولو كان أيضا صبي غير مميز جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه وقرأ عليه فهو صحابي، أنتم في النبي وهو لا يزال طفل ما يدرك، هذا صحابي لبركة الاجتماع بذات المصطفى، تنقل صاحبها من مؤمن عادي إلى صحابي رأس في أهل الإيمان، هذا بمجرد الاجتماع به على الإيمان صلى الله عليه وسلم. ويشهد لمعنى الصحبة هذه قول صلى الله عليه وسلم ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل ونهار إلا سألهم الله عن صحبتهم، فأثبت الصحبة بمجرد التلاقي ساعة، فهؤلاء صحابة رسول الله كل من اجتمع بالنبي مؤمنان وما تعلمان، وإن كانوا درجات لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وليك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعده وقاتل، والذين أسلموا من قبل الفتح من أفضلهم من كان بايع بيعة العقبة هم أفضل من غيرهم، والذين بايعوا بيعة العقبة كذلك الأفضل منهم من حضر غزوة أحد هم أفضل من غيره، والذين حضروا غزوة أحد أفضل منهم الأفضل منهم من حضر بدر، ومن بايع بيعة العقبة فهم أفضل من غيرهم، والأفضل من هؤلاء كلهم العشر المبشرون بالجنة، وأفضل العشر المبشرون بالجنة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. طيب، وصحبه الفائزين برضا الله بنص القرآن، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت شيء فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثبت قريبا، وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقت، وكلا وعد الله الجنة هؤلاء وهؤلاء الذي أسلموا قبل الفتح واللي بعد الفتح كلا وعد الله الحسنى. طيب، يقول الفائزين برضا الله تعالى صفة لمن ذكر من الآل والصحابة فهم أعظم الفائزين برضوان رب العالمين. بعده
أي بعدما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر قل لفظه وكثر معناه من الاختصار، في الفقه هو لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل، وإدريس والده وهو ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف. وشافع هو الذي ينسب إليه الإمام، وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر. وولد إمامنا رضي الله عنه سنة 50 و100، وتوفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400.
وسم رضي الله عنه. يقول بعدما تقدم بسم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه، فهذا المؤلف إشارة إليه أما حاضرا في ذهنه إن كان قبل أن يكتبه، وإن كان كتب المخطبة بعد فإشارة إلى الحاضر أيضا كتابة. مختصر، المختصر قلة الألفاظ، ويرد الكلام إلى قليله مع استيفاء المعنى وتحصيله، وأن الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. مختصر يعني اخترت فيه قلة الألفاظ التي تدل على المعنى وتستوعبه. أيوة. مختصر في الفقه، وقد تقدم معنى الكلام عن الفقه وأن معناه الفهم، وذكرنا تصريف كلمة الفقه ما بين فقه فهي كمثل ايه فهم وزنا ومعنى، ومثل فقه وهي عبارة عن من
كثر فقه،
أو فقه لمن صار الفقه له سجية وطبيعة. العلم بالأحكام الشرعية العملية، فخرج بالأحكام الشرعية الاعتقادية كما تقدم معنا، والمكتسب وكذلك الأعمال المتعلقة الشؤون والصفات المتعلقة بالقلوب وما إليها في مقام الإحسان كلها أحكام شرعية، ولكن خص هنا في الاصطلاح الفقه بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أيوة، هذا بيان للواقع فقط، ماشي في احتراز عن شيء. استمداده الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الكتاب والسنة بالأصل، بل الأصل هو الكتاب، والسنة صارت حجة بالكتاب، وبالكتاب والسنة ثبتت حجية الإجماع وحجية القياس، فالأصل كله راجع إلى الكتاب هو الأصل. ثم أن الأصلين العظيمين الذي يتفرع عنهما علم الشريعة كله الكتاب والسنة، وإنما ثبتت حجية الإجماع بالكتاب والسنة وكذلك حجية القياس، فصارت الإجماع والقياس مرجع ومرد في فهم الأحكام والأخذ بها، فصارت أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكنها ترجع إلى أصل واحد هو الكتاب العزيز. وأعظم ما ثبت حجيته بالكتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك. هذا الفقه استمداد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهي المرجعية التي يرجع إليها استنباط الأحكام. فائدته امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وقد تقدم معنا: من يرد له بخير وفقه ودين، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، يعني غير فقيه، أما فقيه عابد خير من 100 فقيه غير عابد، ولا لكن عابد غير فقيه هذا فقيه واحد أفضل من 1000 عابد غير فقيه، وما يتأتى يكون فقيه ما هو عابد، فقيه فاسق ولا قليل أدب، يعني ما يتحقق بالفقه. ولكن إذا عظم شانه في العبادة مع فقهه اعتلى قدره، قال سيدنا الإمام أبو حنيفة ومثله الإمام الشافعي كلاهما روي عنه هذه القولة: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس الله ولي، إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس الله ولي. فالأولياء هم الفقهاء العاملون بعلمه. قال على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونعم وأكرم، يعني ما وصل إليه اجتهاده وحصل له استنباطه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، محمد بن إدريس الشافعي والده إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السايب. الشافع بن السايب عندكم بن من؟ بن عبيد؟ ها؟ ما إيش عندكم؟
بن عبيد بن عبد يزيد.
بن عبد يزيد ولا بن يزيد؟ عبد يزيد بن من؟ بن هاشم بن من؟ بن من؟
بن عبد المطلب.
المطلب بن المطلب مش عبد المطلب، بن المطلب ولا؟ ما هو عبد المطلب، عبد المطلب ثاني ولا ثاني؟ المطلب هذا ابن أخوه عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم، عبد المطلب بن هاشم ذاك، وهذا المطلب عم عبد المطلب بن هاشم، هو سبب تسميته به أنه جاب ابن أخي من المدينة عند الأنصار، جابه إلى مكة لأنه تنشى عندهم سيدنا هاشم، أخوه تزوج في عند الأنصار في المدينة، ما ده داري إنه بيكونوا أنصار، تزوج عندهم فجاءوا له بهذا الولد، والولد هذا تربى هناك، لما كبر جاء المطلب وأحمله من المدينة وجاء أبوه يتربى عند أهله في مكة المكرمة، فلما دخل به المطلب يقولون هذا المطلب، هذا عبد المطلب، ظنوا عبده، فجاء ليس اسمه شيء فتلحمد ما اسمه عبد المطلب اسمه شيء، لكن اشتهر بعبد المطلب وبذلك سماه صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه في غزوة الطائف غزوة حنين، يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا المطلب بن المطلب عبد العزيز بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، فنسب الشافعي يلتقي مع النبي في عبد مناف، وهو من الآل من بني المطلب وليس من أهل البيت، فإن أهل البيت من خصوص الآل نساؤه وبناته وذرية فاطمة علي وفاطمة وذريته علي من فاطمة، هؤلاء أهل البيت من جملة الآل، فسيدنا الشافعي من الآل وليس من أهل البيت. وسمي الشافعي نسبة إلى شافع لأنه صحابي ابن صحابي، شافع صحابي وأبوه صحابي السائب بن يزيد، هما اللذين أسلما أو اللذان أسلما يوم بدر، الشافع والسائب، السائب بن عبيد أسلما يوم بدر، فلما كان صحابي ابن صحابي نسب إليه فقيل الشافعي. قال ولد إمامنا الشافعي رضي الله عنه سنة 50 و100، وهكذا القراءة للأرقام عند العرب 50 و100 وألف، ما هو 150، هذا قراءة الإنجليز قراءة العجم، يرجعون من اليسار ويمشون على اليسار، قراءة العربية على اليمين، يبدأ بالرقم الأصغر والأكبر والأكبر، سنة 50 و100 ما هو 150، 150 هذه قراءة العجم، قراءة الإنجليز وقراءة غير العرب، العربية لا، حتى الكتاب هذول يكتبون كذا يمشون على اليسار، والعربية تكتب إلى اليمين باليمين، يبدأ باليمين يمشي إلى اليسار، وهذا لك يبدون باليسار مقلوب أقوم لهم. سنة 50 و100 في هذا السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، وذكر عندكم في عن الطالبين وغيره أنه في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي توفي أبو حنيفة، كانت وفاة أبو حنيفة سنة 150، في نفس اليوم الذي ولد فيه الشافعي توفي أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي، وتوفي يوم الجمعة، صرخ رجب عن آخر، عندنا غرة الشهر وصرخ الشهر، غرته أوله وسلخه آخره عند انسلاخه، سلخ الشهر يعني آخر شهر، غرة الشهر يعني أول الشهر. في سلخ رجب سنة 400، فعمره 54 سنة، عاش في أسرة فقيرة، يكتب المسائل في عظام، ماشي عنده ورق، يكتب مسائل العلم في عظام، ما عنده ورق. ولد في غزة، غزة غزة هذه فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي فيها هاشم جد النبي، توفي في غزة في فلسطين، ها، وولد فيها الإمام الشافعي، وحمل وهو ابن سنتين إلى مكة المكرمة، تربى فقيرا يتيما، حتى كانت أمه تتكلف السعي لتحصيل أجرة المعلم يعلمه القرآن، ماشي عندها مسكينة، ها، وبعدين تتكلف وتقول اصبر علي حتى أتي لك بحقك، تقول معلم. فرأى نبوغ الإمام الشافعي، فكان يعرف بسرعة يساعد المعلم في تعليم بقية المبتدئين. قال يا أم محمد بن إدريس لا تتكلفي أجرة، فإنه يساعدني في التعليم، هذا أجرته، خلاص أجرته يساعدني في التعليم. فحفظ القرآن وهو بن 7 سنين، والموطأ وهو بن 10 سنين، أحفظ الموطأ، الموطأ أصعب رياض الصالحين، الموطأ وهو بن 10 سنين، قد عمركم 10 سنين أو جاوزتم، أحفظ الموطأ وهو بن 10 سنين. مسلم بن خالد هذا في المدينة في مكة المكرمة كان شيخه الذي تلقى عنه، وأدله في الإفتاء وهو بن 15 سنة، وذهب إلى عند الإمام مالك وقضى مدة عنده، ثم جاء وذهب إلى العراق، ثم رجع من العراق، قعد سنتين ورجع إلى مكة، ومر على اليمن، وصل إلى صنعاء لأخذ عبد الرزاق الصنعاني، ورجع ثاني مرة إلى مكة، ورجع إلى العراق، كان مذهبه القديم، ثم انتقل إلى مصر وفي القاهرة توفي في هذا التاريخ، الله 204، عمره 54 سنة، عليه رضوان الله. الله يكتبنا وإياكم في ديوان أهل الصدق، يجعلنا في خيار الخلق، ويحيي فينا فقه الشريعة وعلومها وأعمالها وسرها، والعمل بها على الوجه المرضي، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.